بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في رحلة الحج هناك أفقان ينطلق الإنسان الحاج فيهما: الأفق الخارجي الذي يتمثل في أفعال الحج والتي تمثل جسم الحج والتي يأخذ بها أكثر الحجاج بشكل تقليدي جامد، فيعتبرون أنفسهم عندما يطوفون بالبيت طواف الجسد لا طواف الروح، أنهم أدوا تكليفهم، وعندما يركضون في المشعى ويهرولون فإنهم يهرولون تماما كما لو كانوا في حالة هرولة رياضية. وهكذا يلتقون ويتجمعون في سمر عرفات ليستعيد كل واحد منهم ذكرياته، وتغيب عرفات من كل الوجدان لتتحول إلى مجرد صحراء ذات رمال. وهكذا في المشعر الحرام وفي منى. أما الأفق الآخر فهو أفق الحج الإنساني الداخلي، فنحن هنا نحج إلى الله، والحج إلى الله هو حج العقل إلى خالق العقل، وحج القلب إلى الذي أعطى القلب نبضاته وفتح فيه كل المنافذ على المشاعر الإنسانية. وحج المسيرة الإنسانية في مواجهة كل تطورات والمتغيرات والأحداث التي تتحدى الإنسان أن يكون له فيها موقف ويكون له فيها رأي. هذا الحج الداخلي الإنساني العقلاني الشعوري الروحي يبدأ من حيث تحرم، ليحرم كل إحساسك وكل عقلك إلى أن تنتهي من الأعمال. ويبدأ الحج عندما تنتهي أعمال الحج. إنكم تحجون إلى مكة وإلى عرفات والمزدلفة ومنى، ولكن عليكم أن يكون هذا الحج مقدمة للحج للحياة كلها. فنحن مسلمون ونحن خلفاء الله في أرضه، كل جيل يخلف جيلا آخر في مسؤوليته عن تنظيم الحياة على الصورة التي يريد الله للحياة أن تتحرك فيها، أن ننظم الحياة من خلال ما نملك من طاقات تنظيما ثقافيا لتكون ثقافة الحياة ثقافة الإسلام في كل امتداده العقلاني والروحي والحركي في خط مفاهيمه الأصيلة للحياة وللإنسان وفي خط حركة الحياة، أن ننظم الحياة على أساس أن يكون العدل على المستوى الفردي والاجتماعي هو ما يعتبره الإنسان المسلم قضيته، لأن معنى أن تكون مسلما أن تكون عادلا، لأن العدل هو أساس الإسلام، لأن الله يريد لنا عندما خلقنا وجعل لكل منا حقا على الآخر وللآخر، أراد لكل منا أن يعطي الآخر حقه ولا يغمطه حقه، لأنه ليس هناك في الدنيا كلها ما عدا الله من له كل الحق وليس عليه حق للناس. كل الناس حتى الأنبياء حتى الأولياء لهم حقوق على الناس وللناس حقوق عليهم، أن يؤدوا إليهم الرسالة وأن يربوهم وأن يعلموهم وأن يأخذوا بهم للصراط المستقيم. لذلك لا يعتبرن أحد زوجا كان بالنسبة إلى الزوجة وزوجة بالنسبة إلى الزوج وأبا بالنسبة إلى الأولاد وأولادا بالنسبة إلى آبائهم وأمهاتهم، أو ملكا أو رئيسا أو أميرا، ليس هناك أحد يملك الحق المطلق، له حق بقدر ما يملك من شرعية الحق، وعليه واجب بقدر ما يتحمل من مسؤولية الواجب. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره له. لاحظوا التعبير النبوي الشريف، لا يؤمن، مما يوحي أن الإيمان ليس مجرد كلمة، وأن الإيمان ليس مجرد أعمال شكلية، ولكن الإيمان حالة في الوجدان وحالة في العقل وفي القلب وفي الممارسة، بقدر ما تكون إنسانا يحترم إنسانية الآخر، بقدر ما تكون إنسانا يعترف بوجود الإنسان الآخر، بقدر ما تكون إنسانا يعترف بأن الله لم يخلق الناس على فكر واحد، وعلى الناس إذا اختلفوا أن يتحاوروا، تكون إنسانا وتكون مسلما. لذلك إذا كنا خلفاء الله في أرضه، كل بحسب طاقته وكل بحسب شرعيته وكل بحسب مسؤوليته، فعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا في الحياة. ليس هناك مسلم يعيش الإسلام يفكر بنفسه لنفسه، بل إن الله حملنا مسؤولية الناس من حولنا بقدر حجم امتداد هذا الواقع في الناس. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. حتى أيها الأحبة، أن النعم التي أنعمها الله علينا لم تكن امتيازا يميزنا الله به، ولكنها مسؤولية حملنا الله إياها. ولذلك مسألة النعمة هي مسألة ثقيلة على الإنسان، لأن للنعمة امتداداتها في حياة الناس. أنا أنقل إليكم حديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ولعل هذه من الأحاديث التي قلما تنقل لكم. إن الله لم ينعم على عبد بنعمة إلا وقد ألزمه فيها الحجة من قبله، يعني جعل النعمة حجة على الإنسان يحاسبه عليها غدا يوم القيامة بحسب ما في هذه النعمة من مسؤوليات. فمن من الله عليه فجعله قويا في بدنه فحجته عليه القيام بما كلفه مما يحتاج إلى جهد وإلى قوة، ثم احتمال من هو دونه ممن هو أضعف منه. يعني حملك الله مسؤولية هذه القوة بأن تقوم بتكاليفك الشرعية التي تحتاج إلى قوة، ثم حملك الله مسؤولية الضعفاء الذين يحتاجون إلى قوتك، ثم احتمال من هو دونه ممن هو أضعف منه. ومن من الله عليه فجعله موسعا عليه في ماله فحجته عليه القيام بما كلفه، ثم تعاهده الفقراء بفرائضه ونوافله، يعني بما يوجب عليه من الحقوق الشرعية وبما يستحب له من ذلك. ومن من الله عليه فجعله شريفا في قومه، يملك الوجاهة ويملك الموقع الاجتماعي المتقدم، جميلا في صورته في المواقع التي يكون فيها للجمال قيمة اجتماعية، فحجته عليه أن لا يغمط حقوق الضعفاء لحال شرفه وجماله. لا تستغل وجاهتك، لا تستغل مركزك الاجتماعي لأن تغمط الضعفاء حقهم استغلالا لذلك، لأنك في المرتبة العليا وهم في المرتبة السفلى. إذن وعندما نمتد في هذا الاتجاه كذلك، إذا كنت صاحب علم فعلمك ليس شيئا تزهو به لتنتفخ شخصيتك أمام الناس، أنا العالم الذي لا يجارى، ولكن علمك مسؤوليتك. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله، حديث نبوي شريف. وهكذا ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. علمك مسؤوليتك. وهكذا في كل موقع تملك فيه طاقة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، تلك مسؤوليتك. لذلك علينا أن نعيش هذا الحج الداخلي، في أن نعيش من خلال هذا الحج الذي لبينا فيها الله في ندائه أن نعيش مسؤوليتنا في موقع خلافتنا كل بطاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا أيها الأحبة، من يعيش عبوديته لله، من يقرأ الحمد لله رب العالمين، من يذكر ربه بالرحمن الرحيم، عليه أن لا يحمل في قلبه الحقد والعداوة والبغضاء، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله المحبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت كان يحب الناس من حوله، كان يحب الذين يلتقون معه ويهتدون بهداه ليتعاون معهم على البر والتقوى، وكان يحب الذين لا يلتقون معه ليحاورهم وليهديهم إلى الصراط المستقيم. أيها الأحبة، تعلموا شيئا إنسانيا، كل من كان قلبه مليئا بالحقد لن يستطيع أن يفتح عقول الناس. اربحوا قلوب الناس تنفتح لكم عقولهم. لذلك إن الذين يأتون إلينا وهم يعيشون الحقد والعداوة والبغضاء لا يمكن أن تنطلق كلماتهم لتدخل قلوبنا، لأن الكلمة الحاقدة المعادية المبغضة كلمة لا يمكن أن تتحرك في اتجاه إنسان آخر. أيها الأحبة، تعلموا أن تحبوا الله وأن توحدوه في الحب، وتعلموا إذا أحببتم الله أن تحبوا خلقه. الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله من نفع عباد الله وأودع قلبا سرورا. أتعرفون كم هي القيمة الإسلامية للذي يدخل السرور على المؤمنين، وفي مقابل ذلك كم هي القيمة السلبية لمن يدخل الألم والأذى على قلوب المؤمنين؟ اسمعوا كلمة علي عليه السلام الذي عانى ما لم يعاني أحد كمعاناته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عليا كان يريد للناس أن يدخل السرور على الناس. قالها لصاحبه كميل الذي روى عنه الدعاء: يا كميل، مر أهلك يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم. الإدلاج هو السير في الليل، بحيث يسيرون في الليل ليقضوا حوائج المؤمنين اللي هم نائمين. فوالذي يحلف الإمام سلام الله عليه، فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من امرين أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا بالدنيا. فإذا نابته نائبة، جاءته مصيبة أو كارثة أو مشكلة، جرى إليها كالسيل في انحداره فيطردها كما تطرد غريبة الإبل. فالقضية أنك إذا أدخلت السرور على المؤمنين والمؤمنات فإن اللطف الذي يخلقه الله من ذلك السرور يعالج كل ما يصيبك من كوارث ومصائب في الدنيا. هذه نقطة. هناك حديث آخر وببشارة أخروية، هاي بشارة دنيوية. خلينا نتعلم المحبة، لأن جاء نتعلم البغض، جاء نتعلم الحقد، جاء نتعلم العداوة، جاء ننتج العداوة، ننتج التمزق، ننتج كل هالأمور. في الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره وفارقه أهله وأصحابه تمثل له شاب جميل يقف إلى جانبه فيقول له: من أنت وقد فارقني أهلي وإخواني يقول أنا ذلك السرور الذي أدخلته على فلان المؤمن، خلقني الله لأوانسك في قبرك ولأكون معك في حشرك، فلا أزال بك حتى أدخلك الجنة. هذه الجائزة الأخروية. والقضية بعض الناس تيجي الشيطان، أنت مواجبك هذا فلان معقد فلان كذا سو، هذه كلها من تسويلات الشيطان. أيها الأحبة، مجتمعنا بحاجة إلى المحبة، لأن المحبة تنتج التعاون، والمحبة تنتج الوحدة، والمحبة تنتج الوعي، وتنتج التفاهم، وتنتج الحوار فيما نختلف فيه، لا سيما أننا نواجه في هذه المرحلة الصعبة الخطيرة في العالم، والتي برز فيها الكفر كله والاستكبار كله للإسلام كله وللاستضعاف كله، لنجمد كل خلافاتنا. ما أقول نلغيها، يمكن بعض الناس يقول والله هاي بعض خلافات حيوية، بعض خلافات حيوية، لكن الآن المسألة لا صوت إلا صوت المعركة. في كلمة تروى عن الإمام علي سلام الله عليه عندما دخل الحرب مع معاوية في صفين لتثبيت الشرعية، قيل له إن ملك الروم يمكن أن يستغل هذا الخلاف والحرب ليهجم على الإسلام. قال إذن، حسب الرواية طبعا، إذن أكون أنا ومعاوية عليه. عندما تكون المسألة مسألة التحدي الذي يطبق على العالم الإسلامي كله وعلى المسلمين كلهم، عندما يتحرك التحدي ليخرب على المسلمين إسلامهم، ليوحي إلينا بأننا نريد أن نجعلكم متحضرين، وكأنهم يقولون إن إسلامكم لم يعطكم الحضارة، نريد أن نجعلكم تعيشون حقوق الإنسان تماما كما لو كان الإسلام لم يشرع للإنسان حقوقه. القوم كلهم يتجمعون عسكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا، ونحن نعيش خلافاتنا الصغيرة الصغيرة الحقيرة. لا بد أنكم سمعتم أيها الأحبة عن أهالي قسطنطينة عندما جاء الفاتح ليفتح البلد، وكان العلماء يتناقشون هل البيضة أصل الدجاجة أو الدجاجة أصل البيضة، هل الملائكة ذكور أو إناث، والفاتح يدق الباب ويفتح الباب ويدخل حتى غرف النوم. أليس الفاتح المستكبر تركنا بلا أبواب وبلا سقف وبلا حيطان، وحشد كل قوته من أجل أن يؤكد مصالحه على حساب مصالحنا، ومن أجل أن يغري بعضنا ببعض، ولنكون يدا على بعضنا البعض لمن يريد أن يحتل الواقع الإسلامي كله. أيها الأحبة، قالها الإمام الحسين عليه السلام كلمة رائدة رائعة، خاطب فيها شيعة آل أبي سفيان، ولكن الخطاب لكل الناس الذين يتحركون في الخطوط التي تبتعد عن القيمة الروحية والإنسانية. يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. لنرجع إلى إنسانيتنا، إلى شرفنا، إلى عزتنا، إلى كرامتنا، إلى إحساسنا بوجودنا، إلى مسؤوليتنا عن الأجيال التي تأتي بعنا من أولادنا. أيها الأحبة، أن الله لم يفوض إلى الإنسان أن يكون ذليلا، لأن الله يقول ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين. علينا أن ننكر المنكر بيدنا ولساننا وقلوبنا، فلعلنا نستطيع أن نخفف منه إذا لم نستطع أن نلغيه تماما. أنا أفهم الزيارة فهم ثقافي وروحي، يعني نحن لماذا نزور هذا الإمام أو هذا الإمام أو هذا النبي أو ذاك النبي؟ نحن نزوره وهو في علياء الله، هم أحياء عند ربهم يرزقون. نزورهم من أجل أن نستذكر كل القيم الروحية التي كانوا يتميزون بها. نزورهم حتى نستحضر كل تعاليمهم وكل وصاياهم وكل نصائحهم. نزورهم لنعيش حضورهم كما لو كانوا حاضرين معنا. نزورهم لنتعلم من روحانيتهم ولنتعلم من عبوديتهم المطلقة لله سبحانه وتعالى. نزورهم من أجل أن نرتفع أكثر، ومن أجل أن ننفتح على الإسلام الذي قادوه أكثر. لذلك الزائر في شغل عن الأشياء الشكلية في الزيارة. قف أمام الضريح وقل له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. نقف لنقول له السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. نقف لنستذكر كل أولئك الذين كانوا القيادة الإسلامية الفكرية والسياسية والاجتماعية. لذلك لا تشغلوا أنفسكم بالشكليات، ولا أقول إنها محرمة، ولكني أقول الزيارة جهد، وعلينا أن يكون هذا الجهد يكون له نتيجة في مسؤولياتنا. وأنا أنصح بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيفة السجادية من حديث الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن النبي، يختصر فيه كل حياة النبي في الدعوة، صفحتين صغار، بحيث الإنسان يقف أمام النبي بدلا من كثير من الكلمات التي هي في مستواه، لكن هذه تشعر أنت واقف تزور النبي صلى الله عليه وسلم أنك تستحضر النبي منذ أن بعثه الله بالرسالة، والنعمة التي أنعم الله بها علينا في إرساله رسولا إلى أن انطلق وواجه المشركين وواجه المنافقين وواجه ما واجه. تطلع من الزيارة مثقف بكل تاريخ النبي صلى الله عليه وآله باختصار. هذه الزيارة، والأئمة طلبوا من عندنا الزيارة لهذا، مش لأجل القيام ببعض الأمور الشكلية، لا سيما أن بعض الناس يصيروا بعض الشكليات يعني يعتقدون فينا ما لا نؤمن به. يعني أفض واحد يجي أول ما يدخل يسجد، هو مؤكد هو يسجد احترام ما يسجد عبادة، لكن شكل السجود عندما يراه غيرنا طبعا راح يتهمنا بهل أنه ذولا يعبدون أئمتهم. ماكو حاجة،
لا واجب ولا مستحب. لذلك علينا أن ننظم زياراتنا وننظم شعائرنا. مثل أفرض الآن وإن كان بعض الناس ما يعجبهم هالحكي قصة التطبير، يعني بناءه والله إذا نتطبر نمسك مفتاح الجنة. بعض الناس يقول إن السيوف التي رفعها الشيعة في مقابل الظالمين ارتدت إلى رؤوسهم. بعض الناس يقول إحنا نواسي الحسين عليه السلام، مش هاي الحجة؟ المواساة شنو هي؟ مواساة أن تواسي الحسين لتجرح في الموقع الذي جرح فيه، ولتستشهد في الموقع الذي استشهد فيه. الحسين سلام الله عليه لم يجرح وهو يضرب رأسه، جرح وهو يجاهد في سبيل الله. زينب عليها السلام إذا صح أنها جلدت بالسياط جلدت وهي تجاهد. أنا مرة قلت إن الذين يواسون الحسين في عاشوراء هم الذين يقاتلون إسرائيل، لأنهم يجرحون وهم في خط الجهاد في خط الحسين عليه السلام، ويستشهدون وهم في خط الجهاد في خط الحسين عليه السلام. هذه المواساة، مش المواساة تمسك السيف وتضرب راسك. وهم يهمك بعض الناس يهم الدم يكثر حتى الناس يصير حالة استعراضية. نحن أفتينا بأن التطبير حرام لجهتين، أولا الإضرار بالجسد حرام، ولا زين بعض الناس يقول لك لا إلقاء النسف في التهلك. زين إحنا ليش بس نضرب رأسنا بالسيف؟ نقطع إيدنا، هذا العباس قطعت يده هم كذلك، هذا ما في إلقاء الناس تهلك وحيصير بلا يدين، شنو المشكلة؟ هم مواساة. زين بجدل قطع إصبع الحسين عليه السلام، هم كل واحد يقطع أصابعه، ليش نختار بس نضرب رأسنا؟ لأن ذاك التركي الله يرحمه اللي أخذت الحماسة وضرب رأسه إحنا جان قلده تماما كليتها، ولا لا جانا لا من الله ولا من رسوله. علينا أن نختار شعائرنا، أصبحت مظهر تخلف. حتى أن السيد أبو القاسم الخوئي أقروه في كتاب المسائل الشرعية التي جمعت فتاواه مطبوع كل الاستفتاءات، يسأل هل أن ما يفعل في عاشوراء من التطبير والزنجيل وغيرها من الشعائر؟ قل ليس من الشعائر. هل يجوز ذلك؟ قل إذا أوجب توهين المذهب فلا يجوز. قالوا كيف يوجب توهين المذهب؟ قال إذا أدى إلى سخرية الناس. الآن شوفوا التلفزيونات بالعالم، ومع الأسف جماعة جابونا يا لبنان أيضا لنا بطية أيضا، هذا وصار في المكر. أيها الأحبة، يمكن وإن كنا نشك، بس ماضي كانت هذه إلها في الدور، لكن أساليب الحزن تتطور وأساليب الاحتفال بالذكرى تتطور. خلي نخلي عقولنا برؤوسنا، خلي نحترم أنفسنا، نحترم وجودنا. احنا ما نقول الشيء الواجب حتى لو سخر الناس بنا ما نتركه، لكن لا واجب ولا مستحب، عادة من العادات، هذا احنا أية حاجة لذلك؟ مواكب نطلع مواكب، وأنا أشجع جدا أن تكون الردات اللي بالمواكب ردات اجتماعية سياسية روحية فكرية تثقيفية، أيضا القصائد الذي يقراها الرادود كذلك تكون. إحنا الآن كربلاء ثقافية تكون عندنا، تعالج شؤون الأمة، تعالج قضايا الأمة، هذا نعيش الحزن الهادئ، هذا ضروري جدا. وأنا رأيي أنه لا يجوز أن نفصل كربلاء عن العاطفة، لكن علينا أن نبرمج العاطفة وعلينا أن نطور العاطفة. هذا المعنى يا جماعة، لا تعطوا عقولكم إجازة، لا تعطوا أفكاركم إجازة، افتحوا عيونكم على الواقع كله حتى نعرف مواقعنا في الحياة، لأنه إحنا نريد ندخل العالم بالإسلام، نريد نقدم صورة مشرقة للإسلام، نريد نقدم صورة مشرقة للمسلمين. لا تعطوا الصورة المظلمة، صورة التخلف وصورة الخرافة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الصدق والخير والورع فإن ذلك داعية. نسأل الله أن يتقبل أعمالكم وأن يوفقكم وأن يعيدكم سالمين غانمين إلى سالمين غانمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.